بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30.
لأنه هو بيعرض الصورة كما يأتي، يقول قول جماهير المسلمين أن أخطأ جماهير المسلمين دون ما يصلون على الصحابة في خطبهم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه كل فصعبين على البدعة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بس إذا زيادة هي ما ذكر الصحابة، وبدارج بقى كما دعته ودندنته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا، وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم، لكن هذا في الصلاة الإبراهيمية، ولا أحد من المسلمين بزيد زيادة أي الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فاللي يقرأ كلامه إذا كان جلد من الحديث بثمانه يتوهم من كلامه أن المسلمين يزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة، وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أن هذا الحديث لو تتم وهي تتم وتبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية، فكيف ينزل أن يستدل على بجاية زيادة صلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ في الوقت اللي بسوق هذا الكلام اللي هو مسلم بأن هذا تعليم الرسول لم يجوز زيادة عليه، وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم والكتب ما شابه ذلك. فهناك أنا بالتوني بالابتداء لأنه مذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه زيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن كل ذلك هذه زيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، بعكس الزيادة في الصلاة الإبراهيمية، فهي زيادة على تعليمه، وكما قالوا بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجدت الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا لهذا؟ وانظر بقى قضية الصلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هل بيصلوا على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر. والله صل على ابي اوفى. كمان ما جابوا شيء من فيهم. شلون الولد بتقول نحن ما جبنا من عنا؟ وبيظن انه لازم نجمع بين الاحاديث كلام في أصله مسلم أنه لا يؤخذ الحكم من حديث ضعيف، لكن هذا الخبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم، ففي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا للرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. هناك من ثبت عن الرسول في غيرنا حديث أنه صلى على كثير من الصحابة، ما يجوز أن تصلي على الصحابة، هذا بدعة. هذه ألف الرسالة بحكي الكلام معناه مفهمون شو لله الدين إطلاقا.
له رسالة أو لأخيه عبد العزيز الفهم والدرك لمعنى الترك.
هو مدرج بالله
في هذه الرسالة
والله
الآخر. نعم، عبد الله الشهود
عبد الله. نعم،
عبد الله.
نعم،
يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عنه الشافعي وغيره من
أهل العلم،
يعني مبين بقلب الحقائق طبعا كما هو شأنه وعادة
في هذا البلد. نعم، مع الأسف. هذا أخوه أحمد.
نعم،
يمكن حكيت مرة عن قصة كنت حاضر أو لا ما أذكر، كان إياه بمشفى وزاره شبه الله عليه. وكنت رئيسا في غمرة مناقشة عبد الله الحبشي، وكنت اتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام الرجل، يعني ليس له علاقة بانه صرع. وفي هذه اقترن جزاك الله خير، اقترن فرصة وجود هذا الانسان. وانا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي اني اشهد له باطلاع جيد عن فهم الحديث، فأنا اقترن فرصة مثلا عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي، وكان كذلك. فأجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيدني أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان.
أحمد.
وهذا الذي حملني أني أقرأ يعني شوي وأحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والإحترام والإكرام، إلا أني أصحبه إلى الفندق المكتب الظاهري، تمشيت معه واستدلت فرصة طبعاً للدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه أنه بيحمل على أنصار السنة كأخيه له رسائل من عليهم، وأنه يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية كل بضع ضلال في دورة النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطئه. وكل ما دخلنا الفندق ومثل ما غشي أنا المكتب يعني المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم، ويشكو المكتب عندنا في الشام أن التقى سوري مغربي في مجلس، فأخذ السوري يرسم الثناء على المغربي، وأنتم كذا وكذا وكلام وفاضل، لكن فيكم واحدة رأس انثار المغربي. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي.
العصبية يعني؟
النزق.
نعم.
النزق والغضب.
نعم.
بدون مبرر. سبحان الله، في الأغلب ترى هذه القصة.
أيوه.
لما وصلنا الفندق ونحن في موضوع البدعة، وتقسيم الشاطبي من البدعة إلى قسمين، تقسيم علمي دقيق جدا. بلا حقيقي ولا إضافي، وإذا بي يفور ويغضب ويشكو أصبح دخلق يعني من هؤلاء الفتاوى نشوفها في رسائلنا، يسب ويشتمه ويفور ويغضب. قلت له يا شيخ رويدة، أنا صحبتك وأستفيد من علمك والعلم ينافي الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر ايش صورته. قال انا على السفر، اذا كنت على السفر فاسمح لي، السلام عليكم، ترسل شيء. فيما بعد بلغني عنه من بعض اخوان المغاربة انه كان يثني خيرا على هذا الالباني وعلمه، لكن ما سمعت منه لمس او لمس في كتابه من كتبه او انا ما اطلعت. اما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك.
عبد الله
نعم. فالشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم يعني الآن أكبر دليل. ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع.
نعم.
حتى بخصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة.
سبحان الله.
فمعني القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأن البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض للشيعة، ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني، ولا بتردوا عنهم. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة جماهير المسلمين هكذا يقول ورفع من شأن إيش الشيعة إنه اللي ما بيصلوا إلا على رسول وآله وجاب رواية ثانية وأزواج وزريته إنه ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه وإنه ما عنده هوى فهو يذنب حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل.
أستاذي أنا وقفت على لسان لعبد العزيز أخيه مخطوطة خط الدين اسم هذه الرسالة تبيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة لا أدري إذا خدعت منها لكن فيها تصريح واضح بوحدة
عبد
العزيز نعم مدام سبب تفسير الإشارة طريق التصور
طريق واضح
نعم إيش عندك؟
فيه رسالة في مصر عندنا للرد عليك برضو في اسمها ده النكث الناكث لعبد العزيز الناكث المتعدي بتضعيف الحادث حادث الأعور هذه في حوالي 30 صفحة
لو رسالة مسابقة الباحث عن
العلم نعم فأنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك فأنا ما وجدت
هي مطبوعة
طلعت حديثا عندنا في مصر ما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط هو تسويب صحائف كثيرة يمكن تلخيص فهذا مع أني ما أعرف أن عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين أخوه الآن مشادة وبيكفر والده وحزي كده ومضم للشيخ الإسلام ابن تيمية وكده
عبد العزيز
ما هو في رسالة النفحة الذكية في ذلك أن الهجر البدع شركة عبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الألباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقربتها له ثم إذا به ينتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا قياس في مصادمة النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكد
هذا
اخلاف
عبد العزيز
أقول غير
هذا
لا
زعم
يعني
الزمزم مع عبد العزيز
لا أنا اسمه محمد
محمد
زمزم يعني أنا جئته في بيته في المغرب في تطوان
أخوهم
أخوهم نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني لوني مؤلف شو اسمه مؤلف
رحمن الباني
لا مؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوهم بيكون الباني وفي التقليد
سعيد
الباني هذا أبوهم خلف ست أولاد أحدهم كفتائي شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه هذول يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون من السنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هذين فيهم شبع الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق وهو تبرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بينه وسجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا نعم وفي شريط بعض الأخوان ما كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابه ما هي واضحة الشاهد في رسالة العنوان هذا أبو القدر في كبيرة شو اسمه
تنوير
البصيرة هو بلمه في رده على الزمزم هذا
نعم
وبيكني عنه بأنه تلميذ له
كتبني أحد تلاميذ
تلميذ له نعم ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقضه في ليس موضوع التشبه، وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله. فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. فالشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الجماعة ولم يدع النواهي؟
لا.
إذا أنت قصدت الزمجم؟
نعم قصدت الزمجم واختلط علي.
طيب نستفيد من العودة إلى بعض ما كتب عبد العزيز حول الحالف.
نعم.
فما الذي يحسن أن يذكر مما يحتاج به هو؟
هو يقول أن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح، وكذبوه لأجل البدع. ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدع لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول أن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول أن الحارث متروك أو كذاب، يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة، ولكن الآن كلام إنشائي. ولو كان مثلا ينظر وكان نعم كان نعم هو كذا هو كذا هيتان استحضرتها معنا هني يا شيخ.
الله أمسكم سقال.
الله
أمسكم
في شيء هنا يعني يقع في قلبي، وهو أنه فضيحة أحيانا في بعض المواضع تحكم على حديث الحارث بالضعف.
صح.
وإحيانا كما قال
الأخ في هذا أخي الله لا تناقض في ذلك. والله يعني شايف نعرفه من أين بكمة. ولعلك تذكر أنني أقول في بعض الأحاديث لما أحكم على الحديث من ضعف الشديد أو من الوضع أقول لأين في ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا يرى. وهذا تعرفونه من استهباركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف بعد يقسمه إلى أقسام كثيرة. ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لوضع وإنما يتنوع له أسباب، بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري، وبعضها يأتي من النظر في مثل الحديث. أيوة. فلما يكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل فهنا يتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب نعرفه من أرنائنا رحمه الله حينما يقول أحد هذا حديث باطل ارجع إلى السند ما تشوف فيه كذاب أو غضاء، فمن الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ شنو مثل هذه الملاحظات دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم الذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا أن يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على هذا الحديث.
القواعد غير
مضطربة
في هذه
المسائل. أنا أخاف من رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجل، وهذا كثير ناس أثاروا في هذه الآونة الأخيرة. فيقولون أنت بتقول أن توفيق بن حبان لا يعتد به، ما بالك اعتدت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا وكانوا جوابنا أن أخواننا علم الحديث ما هو علم جانب. وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح أذكر منها اختصار من الحديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المديني وكيف أنت تميز الحديث من الصحيح من ضعيف؟ قالوا أرأيت
أيوه.
بسمه الصيغفي كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير أنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما هو ضرب المثل لهذا الصيرفي. فعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا، ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أن من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه.
الرأي
نعم، الرأي من الجراء أو حسن حديث أو
حديث صدوق يخطئ مثلا
أستاذنا،
أحيانا يعني تحكم عليه
هكذا وأحيانا هكذا. لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم جهود هذا، فبظن أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية، يعني لا تقبل إيش أبدا. فبذلك جوابا عن سؤالك، أنا بقول عن بعض أحاديث الحافظ ضعيف، ما بنا في هذا حكم الآخر، لأنه إما أن يكون هذا الذي يستعبره أنا واتر ولا أذكر ما قيل فيه بدقة، أو لاحظ أن هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث يكون معناه مقبول مطابق القواعد الشرعية العامية ونحو ذلك.
نعم سمعت يا شيخنا في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر كأنما صرح بالحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر أن يقول عمن لم يسمع الحسن منهم وكلهم من الصحابة لم يذكر طبيعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم على رواية الحسن عن تابعي لأنه عنعن. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنكر.
نعم.
فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم بالتدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نشط أن هو يعل الحديث بعنعنة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان، ويقول نحن نطرد القاعدة وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليس. لما تقولون بالنسبة لهذا
القول؟ نحن نقول إذا كانوا يتهمون بالتدليس اتهاما عاما فكما يكون هذا الذي أنت تشير إليه.
نعم.
لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، يعني خاصة في يعني في ماذا أقول في تطبيق هذه القاعدة، يعني في تقارير الأحاديث ما أجدهم يعرضون حديثا فيه الحسن يعني عن تابعي بأن هذا حديث ضعيف لأن الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة؟
يعني أحتاج إلى شيء.
أقول ما أعلم أنا لأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين، أنا هذا لا أعلمه ولا أعرف عنهم. ولذلك فأنا أقف في تعليم أحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا أجاوز هذه الدائرة إلى هذه الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه عن الصحابة. هذا من جهة، من جهة أخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما ربما من الصحاح الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين ولا عن عمر،
عن أبي رافع مثلا.
فأنا أفهم من نهي العملي أنهم يحتجون بعمعنة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجد نظر السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتجنيس بصورة عامة سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. لأنه وضحت هذه النقطة، تبقى نقطة أخرى وهي
الحمد لله
رحمك الله وترك عما أشرت. لأنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن البصري عن الصحابة بالانقطاع،
يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس.
كيف هذا؟
يعني مثلا
أنفر أقول كيف هذا؟ ما الفرق بينهم؟ بين أي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن أحد الصحابة لم يسمع منه، وبين من عرف بالتدليس؟ ما الفرق بين ذلك وبين هذا؟
يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دل أو عن عنه.
هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي.
نعم.
لكن ذلك الخفيف أنا وجهت سؤالا وأرجو أن أهوى بجوابي، ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟
نعم، لا فرق
بينما هناك فرق بين من متهم بالتدليس وبين من لم يتهم بالتدليس. فإذا التسوية بين أمرين ما هو وارد. ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته، وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر، الفرق عندنا بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعلمه بالعمامة. ليه؟ لأن واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا، فهل يعلم بالانقطاع أم يعلم بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر وغيره، يقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، بل الحسن البصري معروف بالتدليس. فأيضا الحسن البصري ممكن نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال، إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. في هذه السورة الأخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر
جليل.
أيوة. سورتين أوليهم لا بد من تصريح بالسماء ولا وإلا الحديث يعني عن عنيف الحسن المصري.
طيب السؤال بالنسبة لتدليس التسوية، صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه فصاعدا. هذا التعريف يعني لا أجده يطابق صميع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتفد ريب التدليس، مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه، يعني بقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان. المسألة
يجب أن نجيب أن الذي سيذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك، لكن أريد أن يلفت الأمر إلى شيء، وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل سميعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبخية، فالذي قائم في نفسي أن بخية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسمية. الذي يصدر مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأولياء الذي هو يوسف بن السفر أو السفر
بن السفر،
أيوه، فكان يسقطه. فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبل الأولياء من أن يجي على هذا المتروك. سبحان الله. فهذا رجل هو تدليس وتدليس التسمية، مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد والمسلم حدثني فلان لأنه صرع بالتعليم. هذا مثال صالح. أما بقية القضية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسمية كتدليس الوليد المسلم، أم هو من نوع المعتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه. فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن البقية هو تدليس وليس تدليس التسمية. قد يكون بعض رماه بذلك ولعله في الحجبان، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس البخية؟
هو قول أبي مسهر أحاديث بخية ليست نقية فكن منها على تقيه.
تمام.
أذكر أن غير ابن حبان روى بخية بتدليس التسوية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواه أو يدفع الضعف ونحو ذلك يعني أقر تدليس التسوية على بقية.
نعم.
فعلى كل حال يعني لو بقية مثلا ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم أنا حذر ممن يدلس التسوية يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه، مع أن هذا ليس محل البحث. فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي لأنه هو يخالف القاعدة فيما يظهر؟
هذه يعني أنت تطلق القول فتقول لأئمة، فهل تعني ما تقول؟
نعم، يعني في نص الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وصرح بالتحديث، فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه.
طيب. أتذكر أنني أقول في بعض رواية الوليد المسلم بالذات أنه لا يفتن روايته حتى يصرح بالتحديث في كل الطبقات.
لا
ما تذكر
لا
موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح كل طبقات من الرواد التحديث.
نعم.
لأن هذا ينجينا من التدليس الذي يعرف به.
نعم.
فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم لما لو كان مدلسا تدليسا معتاد، يكون هذا عدم استحباب حقيقة التدليس الذي رميه به.
نعم.
وبنفس التعليل استطيع المعلم قول الأئمة الذين أنت تشير إليه.
نعم.
يعني هو عدم استحضار نوعية التدليس وليس حل هذا.
في حديث صلاة الفجر حديث عليه هو من طريق الوليد المسلم سنة أوزاع فيما أذكر. فهو الحافظ الذهبي في تلخيص يقول هذا باطل. فهل نستشف في مصانع الحافظ الذهبي أن يطبق القاعدة ويقول هذا باطل مع أن كله يعني كثرات كلهم يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان. فهل يستشف من الحافظ حكم بالبطلان أنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه أو نحو ذلك؟
ما أعتقد هذا. هو الحافظ الذهبي يذكر مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة. وأنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أنهم يقولون في الحديث الضعيف اسنده باطل، لأنهم يلاحظون نحو قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يرويه سائر التلاميذ وأصحاب هذا الإمام. فبملاحظة مثل هذه القضايا يقول في نفس الباحث أن هذا المتن باطل. لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف الإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل. لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل نظرة الناس العاديين يعني. وأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده.
في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدم أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال المسادق حدثنا ويذكر. فقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الراوي. ثم قلتم فلا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثا. هل ما زلتم على
هذا الذي عندنا؟ نعم. إن جد شيوخنا العلم فنحن من وراء العلم.
طب يعني ظهر لي وجه وأكثر أريد أن أعرضه
عند الأكثر.
نعم. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاث أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدمة. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها لأنه يقول حدثنا ويسكت فإن صرح بالتحديث قليلنا حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول. والحافظ ابن حجر في الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد لي ابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد لأن غالب مادته من الواقف. فهل يصلح هذا جوابا؟
هذا التعبير غريب جدا. مادته في نقل رجال من الواقف؟
نعم، كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح يقول إذا تفرد عن جميع الأئمة.
فهمت القيد، لكن مش معقول أنه
يقول أغلب مادته.
قال ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من الشيخ الواقدي،
لهو يقول أغلب مادته عن الواقدي.
معليش، لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟
النقد.
هذا هو موضوع الاستغراء.
نعم،
لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم فيه.
نعم.
لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك. حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد
قد تكون منه
قد تكون منه. نعم. لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟
لا. لكن
يكون كلام الحافظ يعني
لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق او نحو ذلك بدلا من رد جميع ما يقرأه فنظلمه كأنه لم يظهر على مسرح الحديث او نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده، فهل يعد في هذا جوابا؟
والله في حدوث مكاري لمعنى إذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقد ممكن في ذلك أن قول هذا مرجوع بالنسبة لاحتجاج الشيخين لمن حد من يصرع به بالتعليق. وممكن أيضا أن نتوسع في التحقيق لعلك فعلته، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟
لا أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما
نعم هو طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يوصل نعم. فممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى
في الطبقات نستعمل
هنا تحتاج إلى نعم
أكمل إذا في شيء
لا يعني هذا تأكيد ما قلت أنفا يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يبلش ثلاثة تدريس معجوب
نعم. طيب ألا يقال نفس الرجل التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن هلال؟
كيف؟
سعيد بن هلال وثقه جماعة من الأئمة.
نعم.
ونقل التاجي عن أحمد أنه خرج من الحديث.
نعم.
الحافظ بن حجر في هذه الثالث. الحافظ بن حجر في هذه الثالث رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف. فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين انه ثقة نفس سعيد بن هلال، لكنه خلط أو اختلط بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ جاب لك أستاذ فرصة الرجل ننبه لها، لكن هذا مشان الفائدة المزدوجة يقول. الإمام أحمد بيقول وشذ الساجي أو ابن حجر بيقول وشذ الساجي في تضعيفه. راح الإعراب الذي نقله ابن حجر ما هو تضعيفه؟ هو ثقة، لكن الساجي نقح الأحمد أنه ثقة أنه اختلط. فألا يقال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة إلى المطار المحتج به الشيخات ووثقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني ليس من الأولى ألا نهجر حديثه طالما أنه إذا كان في خارج الصحيحين، ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه؟
هذا الحقيقة باب واسع، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأن هل المثال هذا؟
نعم.
أنا في عندي نقل في بعض كتبي لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا الساجي.
أستاذي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد الثالث عشر من فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر، وتقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي هلال ضعفه ابن حزم، أما لكن النقل لا
لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره وأظن أن يحيى بن معين نعم نعم
عليه. هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه. تضعيف سعيد بن أبي هلال صفحة 465 من المقدمة يقول ذكره الساجي وقال عن أحمد تضعيفه ولم يصح عن أحمد تضعيفه. فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيفه يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر.
ما ضعفه وثقة، لكن مسألة الاختلاط
هو البحث في الاختلاط.
أحد ضعفه
هو أن يقول أنه يعني
ما هو في الاختلاط، ما لم يصح عن أحمد تضعيفه أي بالاختلاط يعني تضعيف مروياته
ما هو يعني المسألة الأمور تحتاج إلى تحرير. إذا نفى الإمام ابن حجر عن الإمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق الصبيعي أن أقول ضعيف صح؟
لا.
لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل اختلاط فهو حجة وإلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يستجيب سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذن بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط، يعني فيها من خصوص بين النصين.
نعم، ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سعيدنا هذا الضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلص ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث.
أنا أرى أنك يختلف تماما هذا، لأنه يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه أنه ما ورد هذا
أو ما التضعيف المطلق هو المنفي. أنا ما أظن أن أحد يضعف سعيد بن هلال تضعيفا مطلقا.
ابن حزم الثاني، ابن حزم في الثالث عشر يقول عن ابن حزم أنه ضعفه.
إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتبتي بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي ما قلت عن ابن حزم لعله بكتابه الانفصال في المحل، أنه قال في صفحة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلف عن ذلك الآن أنه يحزم أنه كان اختلف. سألني الآن لأنه أنا أتذكر الموضوع، أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي.
نعم
إيه. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. رأيت
تعليقك أستاذ على نسبة من الاعتبار عن سعيد بن
هلال،
لكن ما في
نيابة،
يعني ألحقته
الحاقة في الحبشي. طيب يا سيدي
في سؤال شيء.
نعم.
معذرة يعني.
أفضل.
طب بالنسبة لرواية عبد الله بن ربيعة. العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة. فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن إسحاق وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه حافظ بن حجر. والوليد بن مازيد نص عليه طوران في المجمع الصغير. هل يلحق؟
لا يلحق في جامع الاحتراف في العلة.
نعم.
ويلحق كل من ثبت ذلك عنه وسمع منه قبل احتراف مكتبته وسؤال به.
نعم. سؤال آخر بالنسبة للحديث الذي راه البخاري في صحيح من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحيف. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على طبيعته، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان. فيعني إزاي الحافظ الذهبي استنتج مع إنه يعني ما في قول النقاد يعين على تحسين الحديث؟
ما أدري.
يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا تضعيف جلني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث.
لعل أخذ بقاعدة التي قال هو ما روى له الشيخان فتجاوز الخمسر.
نعم. أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة، فأخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر، وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ولا حاجة. يعني يقول إن رجال الصحيحين قفز القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم لهم. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية العلمية. فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوقر يعني رجال الصحيحين ويمكن أن الخلل يدخل منهم أو نحو ذلك.
هذا طبعا يعني تحميل كلام المتشرب ما لا يصل، هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني أي واحد الآن لا يستطيع أن يقول لأنه صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب لا فيه باطل دون ذره من خلفه، فنقول نحن له في الصحيحين بعض الأوهام الأخطاء بعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها. فهل يجوز الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزن الصحيحين؟
يعني هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى فيما بينه، فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضعف هذا الحديث مع كونه صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء إن رواية مخرمة عن أبي وجادة صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك، فيقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساق جمع. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال.
وأنا ما أعرف في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه إن ثابتة لا أدري لماذا ما ذكرها.
يعني
ذكرت إن مثيل.
فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول
ما لأنه أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي.
نعم.
وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة، فنحن مع القاضي يعني كان في مجال جمل الحديثين صحيحين لا يجوز رد على الإمام الآخر، هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف، حين ذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوع. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة، ما هو الجمع بين الحديثين؟
يقول الشيخ الإسلام ابن القيم وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك، فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست، أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوص، إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك، فيقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيقول وهذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها.
كيف هذا مع الأحاديث اللي فيها التصريح في الصحيحين وغيرهما، واستنكر بعض السلف أن في فريق الساعة تكون ساعة إجابة هي الصلاة تقرأ فيها؟
نعم.
بعد العصر يعني.
نعم.
تذكر هذا؟
نعم.
بهذا معنى أنه الساعة محددة.
نعم.
محددة. على كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة في الآخر لتكلف التوفيق. لا يخاف أيضا لأن التوفيق خلق التصحيح.
نعم.
وكما تعلم من شرح المخبر ابن حجر العسقلاني أن إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة، هذه الوجوه الكثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقي على مقدمة عموم الحديث إلى أكثر من 100 وجه، فهذا أشد الجمع هو الأصل، لكن بين حديثين مقبولين. أما توفيق بين حديث صحيح وله طرق وشرائح كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه فكيف هو حديث موقوف. ثم كلام المخيل معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة ينزمع. شوف الآن كيف تخلف بالتأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصولة بساعتين، هي ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن. أليس كذلك؟ سنقول إذا ما الذي حملك على أن تقول هنا ساعتان؟ يعني ذلك يرجع لحديث ابن موسى. إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقش. نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع. ولعل في هذا القدم كفاية والحمد لله رب العالمين.
ولكن شيخنا كنت آخر سؤال أسأله.
تفضل.
بالنسبة للحافظ الزهري قال في الميزان في ترجمة الأعمش إذا عن إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عن لم تخبر روايته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم، وهذا الضرب فروايته عنه محمولة على الاتصال. هذا الكلام مطابق للقاعدة؟
أنا عليه أمشي وأجيبه لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا. وقلت من قريب يمكن نهار البارح أو البارح قلت إنما يصار إلى إعلان الحديث بعمارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف لعله ولا يوجد إلا في هذه العنانة، فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانة. أما الأصل فهو تسليك رواية الأعمش إذا روى عن الثقات وبخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي.
ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر،
يعني
نجم جابر أكثر عنه.
لا معروف عن حافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم تبلى عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء. ثم لو يتتبع فعلا أحاديث أبو الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس. وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها. ففي فرق يعني بين هذا الإعلام وذاك بين الأعمش وبين أبي الزبير.
مش
استاذ رواية الليث عن الزبير تمشيها؟ نعم رواية الليث
عن الزبير
تعال
عليها
أن تتمشى. هذا اللي يقصده، لأنه ما روى عنه إلا ما علم له بالسماع والتعليق.
نعم
طيب هل من شيء آخر؟